أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في الأبحاث السابقة أقسام ثلاثة، كان أولها التلف الحقيقي للقيمي، وثانيهما تعذر الوصول إلى القيمي وهو بحث بدل الحيلولة، والقسم الثالث وهو خروج العين عن التقويم بسقوط مانيتها وإن بقيت أجزاؤها كالزجاج المتكسر. ووصل بنا الكلام إلى القسم الرابع، وهي ما لو فرض أن العين خرجت عن المالية الشرعية وثبت لها حق الاختصاص، كما لو فرضنا أن الغاصب غصب خلاً وبعدما غصبه تحول الخل إلى خمر فسقطت مالية الخل، إذ الآن لا قيمة له بحسب نظر الشارع، أو غصب حيوانا فمات حتف أنفه فصار ميتا وهو يطلب لحمه فسقطت ماليته فلا مالية له الآن، ولكن يثبت حق الاختصاص والأولوية. فهنا لا إشكال أن الضامن الغاصب يجب عليه أن يضمن قيمة العين، لأنه كانت العين لها مالية والآن صارت لا مالية لها، فيضمن المالية. وإنما الكلام أنه هل يجب على الضامن أن يرد العين، أو أنه يملك العين، أو يثبت له حق ما يملك، يثبت له حق الاختصاص والأولوية، لأن العين لا تقبل، الخمر لا يقبل الملكية، الميتة لا يقبل الملكية، فهل حق الأولوية الثابت في العين هو للضامن لأنه دفع القيمة، أو أنه للمالك؟ ويترتب على ذلك إن كان للمالك يجب عليه أن يرد، لأن العين حق لمن؟ العين حق محقوقة للمالك، فيجب عليه أن يردها لأن صاحب الحق هو المالك الأول يعني، أو أنه لا يجب عليه الرد لأن هذا الحق صار له. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد نقل المصنف أن العلامة في القواعد استشكل في وجوب الرد، ومقتضى الإشكال أن هناك وجه يقتضي الوجوب ووجه يقتضي عدم الوجوب حتى يصير إشكال وتوقف، ولم يعلل العلامة ما هو وجه الإشكال، إلا أن المصنف تبرع ببيان وجه الإشكال. وجه الإشكال هو أنه عندنا وجه يقتضي وجوب الرد، وهو الاستصحاب بأن يقال هذه العين التي غصبها الغاصب يوم كانت خلاً قطعا كان يجب ردها. الآن عندما تحولت إلى خمر ودفع الضامن الغرامة إلى المالك، هل ما زال حكم وجوب الرد باقيا أو لا؟ فنجري استصحاب بقاء وجوب الرد بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيجب الرد تشبثا بالاستصحاب، وهذا يقتضي وجوب الرد. أما الوجه الذي يقتضي عدم وجوب الرد هو أننا نقول نشك هل أن وجوب الرد فعلي الآن أو ليس بفعلي، فنجري البراءة عن وجوب الرد، ولا يقف أمام البراءة إلا الاستصحاب الذي ذكرتموه، وهذا الاستصحاب لا يجري للشك في بقاء الموضوع. إن لم نقل نحرز عدم الموضوع، لا أقل نشك في بقاء الموضوع. ليش؟ لأن وجوب الرد الثابت قبل تحوله لخمر إنما كان من باب وجوب الرد العين إلى مالكها، فالملكية حيثية تقييدية، موضوع وجوب الرد ما الملكية، وجوب الرد للمالك، وهذا إنما وجب الرد إليه لأنه كان مالك، فليجب رد المال إلى مالكه. والآن بعدما تحول إلى خمر ليس هو بمالك، انقطعت علقة الملكية لعدم قابلية العين للتملك، فإذا زالت الملكية ارتفع الموضوع، ولا أقل أننا نشك في بقاء الموضوع للشك أنها حيثية تعليلية أو تقييدية، فلا يصح إجراء. فإذا لم يجر الاستصحاب ما عندنا إلا البراء، يقول هل يجب علي الرد أو ما يجب الرد، فنجري البراء. البراء خش المصنف يقول هذا الإشكال الذي ذكرناه وهو عدم جريان الاستصحاب قد يعالج هذا الإشكال بما نقح في علم الأصول من أن المدار في بقاء الموضوع ووحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة هو النظر العرفي، وإذا رجعنا إلى العرف فإنهم يرون بقاء الموضوع بأن يقاس. يوم السبت غصب الغاصب الخل، فيقول العرف يجب على الغاصب أن يرد هذا إلى المالك، ففي يوم الاثنين عندما تحول الخل إلى خمر العرف يقول هل يجب الرد أو لا، يقول هذا كان يجب رده هذا، والآن نشك في وجوب رده فنستصحب بقاء وجوب رد. والشاهد على ذلك أمرين، أمر ذكر المصنف وأمر ما ذكر. أما الأمر الذي ما ذكره خلينا بذكر أول، لو قيل للعرف أنه ما زال وجوب الرد شرعا باقي، هل يرى العرف أن هذا وجوب آخر غير الوجوب الأول أو استمرار الوجوب الأول؟ ها شيخنا، لو قيل للعرف أنه ترى ما زال وجوب الرد باقي عند الشارع، هل العرف يرى أن هذا وجوب جديد أو استمرار الوجوب الأول؟ العرف يقول هذا استمرار للوجوب، كان الوجوب ثابتا وما زال، ولا يرون أن هذا وجوب جديد. وهذا يكشف على أن النظر العرفي يرى أن هذا استمرار وبقاء لأي وجوب؟ للوجوب الأول، لأنه وجوب جديد غير الوجوب الأول. هذا الشاهد يذكره الشيخ العظم كثيرا في الرسائل في بحث الاستصحاب، وهي من شواهد على أن العرف يرى أن هذه الحيثية تعليلية وأن هذا استمرار للوجوب الأول مو وجوب جديد. الشاهد الثاني الذي ذكره في الكتاب، لو فرضنا أن هذا كان خلا يوم السبت، صار خمرا يوم الاثنين، عاد إلى الخل يوم الأربعاء بقدرة قال، يصير الخمر تحول لخل؟ ويقول شايف اني انا خمار ما ادري. خب، فلو تحول الخمر الى خل مره اخرى، الا يجب على الغاصب ان يرجع الخل الى المالك؟ العرف يقول، العرف رجال العرف، العرف يقول نعم، لو عاد خلا مرة أخرى وجب عليه الرد إلى المالك. وهذا يكشف على أن العرف يرى أنه بتحوله في الحالة الوسطى إلى خل إلى خمرين ما ارتفع علقته عن المالك الأول، ويرون أن هذا بقاء لما كان. سأقول عرف كان يملك الخل وما زال يملك الخل، ويرون أن هذه الحالة الوسطى وهو تحوله إلى خم لا توجب إلغاء الملكية السابقة وحدوث ملكية جديدة، بل كان يملك الخل وما زال يملك الخل. وهذا يعني أن العرف يرى أنه الموضوع ما زال باقيا، فيصح الاستصحاب، يعني الملكية حيثية تقييدية حيثية تعليلية في وجوب الردع عند العرف، يجب رد هذا لأنه ملك. هاي الملكية حيثية شنو؟ لأنه يجب رد هذا لأنه ملك، فهذا هو موضوع وجوب الردع. فنشك إذا زالت الملكية وثبت حق الأولوية هل ما زال يجب الرد أو لا؟ فهذا من موارد الشك. فأي حيثية سيدنا؟ حيثية تعليلية، ويصح إجراء الاستصحاب في موارد الشك في الحيثية التعليلية كما نقح مفصلا في بحث الاستصحاب. المصنف جعل هذا مؤيد، ما جعله دليل، ولعل الوجه من التنزل من الدليلية إلى العرفية إلى المؤيدية، التنزل من الدليلية إلى المؤيدية، هو أن هناك فرق عند المرتكز العرفي بين بقائه خمرا وتحوله إلى خل. فالعرف يفكك يقول إذا هو كان خل ثم صار خم وتحول إلى خل، نقول نعم يجب عليك إرجاعها إلى وين؟ إلى مالكها الأول. وكأن حالة الوسطى أوجبت انقطاع الملكية في زمان ما وعودها بعد ذلك. وأما هو بحثنا الآن ما تحول إلى خل، أما إذا صار خل وبق، إذا كان خل وصار خمر وما زال خمران ما تحول إلى خل، هل العقلاء يقولون أنه الموضوع هنا باقي ما زال باقيا؟ قد يفككون بين الصورتين، فقد يرى المرتكز أنه إذا تحول إلى خل مرة أخرى يصح حينئذ نقول يجب عليك أن ترد حسب المرتكزات، وأما إذا ما زال خم لا يجب عليه الرد إذا دفع تمام القيمة. فلعله لاحتمال الفرق بين الصورتين بحسب المرتكزات جعل هذا مؤيد ولم يجعله دليل. هذا ما ذكره الماتين في هذا البحث. وكان ينبغي على الماتين رحمة الله عليه أن يحقق المطلب بحسب ما تقدم، لا ندخل في أصل العمل، هو سيبه تدخل في أصل العمل. المصنف مباشرة دخل في مقتضى الأصول العملية. وأما إذا أردنا تنقيح المطلب رحمك الله بحسب ما تقدم بحثه، فنقول هل المورد من باب التلف الحقيقي أو التلف حكمي أو من باب بدل الحيلولة؟ فهل الغرامة التي تدفع تدفع بإزاء العين لأنها تلفت حقيقة أو حكما، أو الغرامة تدفع يا شيخنا بإزاء وصف المالية الذي زال تعبدا؟ فلازم نرجع للمرتكزات. فإن بنينا أن العرف يرى أنه إذا المقنن ألغى المالية فهذا تلف للعين، فحكمه حكم التلف. مثل عندك فاكهة تعفنت، لا فرق بين الفاكهة المتعفنة وبين الحيوان إذا صار ميتو مالي عند الشارع، أو صار خمرا مالي مالية، يقول تلفت، زالت صورة نوعية، خصوصا خلو خمر، صارت صورة نوعية جديدة، وتلك الصورة النوعية لها مالية، وهذه ماذا؟ هل تلف حقيقي أو لا أقل تلف حكمي؟ إما تلف حقيقي لتغير الصورة النوعية أو لا أقل تلف حكمي. فإذا كان تلف حقيقي أو حكمي فالبدل الذي يدفع بدل عن وين؟ العين. والمصنف قال أنه إذا كانت الغرامة بدل عن العين فلا تبقى العين ملكا للأول، والحق حينئذ سيكون لمن؟ حق القائم بالعين. الحق القائم بالعين سيكون للغارم. وأما إذا قلنا هذا بمثابة بدل الحيلولة، يعني هذا الوصف وهو وصف الخلي يزال وصار وصف جديد أوجب فوات المالية، فهذا بمثابة إما بدل الحيلولة لو رجع إلى الخل مرة ثانية، أو بمثابة زوال وصف المالية، يصير مثل الوصف الذي يوجب زوال التقويم للعين يا إن شاء الله، فلا يكون بدل عن العين. فهذه الغرامة مو بدل، بدل عن وصف المالية، مثل القسمة اللي حثنا أمس، مثل الزجاج المتكسر. فبناء على هذا نعم تكون الحق لمن؟ الحق قائم بالعين لمن؟ للمالك الأول، فيجب عليه أرض. فيأتي الكلام الذي تقدم سابقا، واضح إن شاء الله المطلب. قال ثم إن هنا قسما رابعا وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه، كما لو صار الخل المغصوب خمرا فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة. لاحظوا كلام العلامة بلي ما بدي خلي عن كلمته، هو ناظر إلى حق الأولوية مو ناظر إلى حق الاختصاص، بس ما في خصوصية لكلامه موجود في هدى الطالب. ولعله من استصحابي وجوب ردها الثابت قبل تحوله، يعني وجوب ردها متى؟ الثابت قبل تحوله خمرة. ومن أن الموضوع في المستصحاب هذا ولعله، هي من هذه من بيان لوجوب الرد ومن بيان لعدم وجوب الرد، ومن أن الموضوع في المستصحاب ملك المالك وقد زال ملكه، إذ لم يجب إلا رده، يعني حكم تكليفي، إذ لم يجب إلا رده ولم يكن المالك إلا أولى به، أولى به من حيث أنه ملكه، والآن هو ليس إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني، ويؤيده أنه لو عاد خلاً ردت إلى المالكي، ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر. قلنا لعل هذا باب السيرة العقلائية في الموارد يحكمون بالرد. هذا تمام الكلام في القسم الرابع. بعدما أتمم الأقسام الأربعة رجع بعدين إلى تفريعات في بدل الحيلولة. شوف هاي المشكلة فوق وتحت، ساعات واحد ما يعرف وين رايح وين جاء. هذه فروع الآن ستأتينا في بدل حيلولة. الفرع الأول، لو فرضنا، التفتوا لهذا المطلب، لو فرضنا بأن الشخص غصب شاة فسرقت الشاة، أهم شيء تفهم فرض المسألة ولا ضعف البحث كله. يعني ساعة آخر الشيخ الأعظم ما يبين وين وجه المسألة خفية ساعة تصير، وانت البحث كله ما تدري ايش قاعد يقول الشيخ. شخص غصب شاة فسرقت الشاة أو هربت الشاة، فجاء المالك يوم الاثنين، كل يوم الاثنين هي مشاكل يوم الاثنين، وطرق باب الغاصب وقال له أين شاتي؟ قال شاتك سرقت أو هربت أبقت. فقال اعطني بدل الحيلولة، فأعطاه بدل الحيلولة. وبعدما، ركز في كلامي، بعدما دفع بدل الحيلولة ارتفعت القيمة السوقية للشاة يوم الثلاثاء أو زادت زيادة متصلة كأن سمنت يوم الثلاثاء أو زادت زيادة منفصلة كما لو ولدت يوم الثلاثاء، يوم بريك يوم الثلاثاء صار فيه زيادات اليوم، ويوم الأربعاء نقصت قيمتها. ليش نقصت؟ الزيادة السوقية في الفراح، والزيادة المتصلة كانت سمينة فصارت نحيفة، والزيادة المنفصلة كان عندها ولد مات ثمر تلف. فقام شفت القصة هذه صارت فيلم. فيوم الأربعاء حصل الغاصب على العين فأرجعها إلى المالك، أتفضل عينك رجع لي بدل حيلولة. قال لي تعال أنا رجع لك، بس يوم الثلاثاء كانت في زيادة سوقية أو زيادة متصلة، وين هي؟ راحت الزيادة السوقية، راحت. لو كانت عندي أقدر أبيعها، كانت سمينة راحت، والزيادة المتصلة ماتت. عليك أن تضمن لي وتغرم لي الزيادة بأقسامها الثلاثة. فهل يضمن أو لا؟ لو ما نقصت ماكو مشكلة، لو كانت سمينة وبقت سمينة ما في مشكلة، لكن المشكلة هاي سمن راح، الزيادة راحت حين إرجاع العين، فهل يجب عليه أن يرجع قيمة الزيادة أو لا؟ واضح هاي صورة الشيخ، ما بين صورة البحث بصورة واضحة. ماذا تقول الشيخ؟ اختلف العلماء في ذلك، فهنا أقوال ثلاثة في المسألة. ذهب العلامة والشهيد الثاني إلى أنه يضمن. بغض النظر يضمن في وين الآن، نحن نقول في الجملة يضمن. وقبلي وقواه أيضا الشيخ الطوسي في المبسوط، وإن كان بعد ذلك جعل خلافه أقص قواه ولو ابتداء. الاتجاه الثاني ما ذهب له الشيخ الأعظم من أنه لا يضمن، والاتجاه الثالث أخوك دينك فاحطط لدينك بما شئت، ليس بناكب عن الصراط من سلك طريقا احتياط. ما هو عكس نقيضها الموافق؟ هي تمسك بها الإخباريون، ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط. عكس النقيض الموافق تقلب الجهتين وتنفيها، من لم يسلك فهو ناكب عن الصراط، ومقتضى الناكب على الصراط انه حرام، فيجب عليك ان تحتاط. حين ننزل البحرين يقول ان بعض جماعة بعض الاخوان اصحابنا بعض الاخوان والاصحاب والعلماء يقولون ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، من لم يسلك طريق الاحتياط فهو ناكب عن الصراط. دير بالك كيف ترد عليه؟ عكس النقيض الموافق اقول له بعد يقول احنا نحاربنا نجاوبك، هم يقول لنا يعني نحن نذهبكم بمبانيكم، وان كان عكس النقيض الموافق مخالف شنو المنطق هذا؟ منطق انا ما نملي إلى كثير، بس هذه قضية واضحة، من لم يسلك طريق الاحتياط فهو ناكب على الصراط. بالنتيجة فإذا وقد ذهب إلى التوقف في المسألة من؟ الكركي. قال أنا أتوقف. هذا المحقق الكبير توقف في المسألة، توقف يعني فيها مشكلة المسألة، وإن رجح في موضع آخر القول بالوجوب. إذن هذه أقوى، يعني تشوفها مع المسألة خلافية. أنتم شيخنا الأعظم، إحنا نقلدك في هذا الكتاب، ما هو مبناكم؟ قال مبناه لا يجب عليه. لماذا؟ علل الشيخ الأعظم المطلب أن فائدة دفع الغرامة وهي الضمان الخروج من عهدة العين، خلاص العين تخرج من عهدته، فمتى ما دفع الغرامة وهو بدل الحيلولة خرجت العين من عهدته، فليست العين في عهدته، فما هو وجه أن يضمن بعد ذلك النماء المنفصل أو النماء المتصل أو الزيادة السوء؟ ولكن هذا التعليل الذي أفاده لم يقبله جمع من الأعلام، ومنهم سيد الفقهاء والأساطين، السيد من؟ الخوئي. فقال أنت يا شيخنا علمتنا ومنك نستفيد أن بدل الحيلولة غرامة، مو عن العين، غرامة عن السلطنة الفائتة، فمن قال أنه بدفع الغرامة تخرج عهدته من العين؟ ما خرجت عهدته، ما زالت العين. سيدنا الخبيسي أنت في قمة الآن الحمد لله، بسبب الغص العين في عهدتك إلى أن تؤديه، والغرامة إنما هي بدل السلطان، أنت اللي علمت بدل السلطان الفائتة، وكل مرة تكرر هذا المطلب. ف فبدفع الغرامة لم تخرج العين من عهدته فيضمنها، خصوصا أن ماء المنفصل أزياد، إذ النماء المنفصل عين جديدة، يعني إذا قبلناها في النماء المتصل كيف نقبلها في النماء المنفصل؟ يقول بل ترقي، المشكلة في النماء المنفصل كالثمرة كالولد، هذا نماء جديد وملك جديد. حال المالك بينه وبين مالكه بغصبه للأصل، بغصبه للأصل، حال بينه وبينه بالفرع، ما يقال حال بالفرع؟ شنو السبب اللي خلى الثمار أو الولد أو نعم بني ليس في سلطنته؟ هذا الذي هو الغاصب، وكيف لا يضمن؟ فيجب حينئذ الضمان. نعم ارتفاع القيم السوقية بما هو لا يضمن، هذا بحث آخر، لكن المنافع الفائتة والمفوتة والنماءات المتصلة والنماءات المنفصلة تضمن. وهذا ما ذهب له السيد الخوئي وتبعه على ذلك أيضا الشيخ الوحيد فلا تخرج، لا يخرج من عدة العين. ولهذا قال ثم إن مقتضى صدق الغرامة، هي بدل الحيلولة، إذا ما تدري أن تقرأ البحث السابق تقول ما زلنا في أي قسم رابع، وش دخل هالمسألة فيه؟ وش علاقة هالمسألة بشنو؟ بمسألة حق الأولوية وحق الاختصاص؟ ما يقول لك وقد انتهينا من ذاك البحث ودخلنا في بحث جديد، هي أشياء بسيطة بس ضيع البحث ضيع الذهن. ثم إن هذا دخول في فروع بدل الحيلولة ترى. ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين، هي قلنا محل إشكال، وضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد دفع الغرامة بدل الحيلولة، سواء كان للسوق أو للزيادة المتصلة كالنمو، نمو الشجر أو السمن، بل المنفصلة، لأن المنفصلة محل خفاء، لأن المنفصلة عين أخرى، ولهذا يحتمل ضمانها. لكن الشيخ الأعظم يقول هذه نماء للعين التي خرجت من عهدته فلا يضمنها للتبعية، لأن الفرق تابع للأصل، والأصل لا يضمنه، فالفرق لا يضمنه. وليس الترقي؟ قال بل للترقي. ولا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد دفع الغرامة. وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع، نعم الزياسقي ما تضمن المنافع، اللي تضمن المنافع المتصلة والمنافع المنفصلة يا إن شاء الله. وقواه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه. وفي موضع من جامع المقاصد أنه يعني ضمان المنافع موضع توقف، وفي موضع آخر رجح الوجوب. الفرع الثاني قاعدة باطلة، ما لي غن، ما لي شيء، الغنم ليس له قاصد، الغنم ليس له، ما له علاقة، الغنم ليس له، على هالقاعدة الغنم ليس له، الغنم للمالك، ما لي غنم، ما لي شيء، غاصب بعد ما يستحق شيء، لا هو ليس له. على كل حال الفرع الثاني نفس الفرع الأول، ولكن نتكلم عن الزيادات الحاصلة قبل الدفع، نفس المسألة بالضبط. في مثالنا السابق غصب الشاة يوم السبت ونمت الشاة يوم الاثنين وصار فيها ارتفاع للقيمة السوقية، زيادة متصلة زيادة منفصلة، وما طالب المالك بشيء، بدا الحيلولة. جاء يوم الأربعاء هزلت الشاط، تلفت النماء المنفصل كالثمرة. فجاء يوم الأربعاء وطرق الباب، قال له أين عيني؟ قال عينك تلف، عينك ضاعت. قال اعطني بدل الحيلولة، ما في لك العين، فهل يجب عليه أن يدفع بدل الحيلولة ويدفع أيضا الزيادة الحاصلة، الزيادة التي هي قيمة للمتصل والمنفصل، بدعوى أنه أحال بين المالك وملكه أيضا في الزيادة المنفصلة والمنفصلة، أو ما يجب عليه إلا بدل الحيلولة عن العين الموجودة يوم الأربعاء؟ كم قيمتها يوم الأربعاء؟ نعطيك بدل الحيلولة عن يوم الأربعاء، وحيث أنها يوم الأربعاء انخفضت قيمتها، فأنا أعطيك بدل الحيلولة مالت يوم الأربعاء. نعم لو قلت لي يوم الاثنين طالبت الحيلولة أعطيك قيمتها اليوم يوم الاثنين. واضح شيخنا الآن محل البحث؟ يقول ظاهر كلمات الأصحاب أنهم عطفوا مسألة التلف، التعذر على مسألة التلف، فقالوا لو تلفت العين لا يضمن الزيادة، فكذا في مورد التعذر لا يضمن الزيادة، ولم يفرقوا بين مورد التلف ومورد التعذر، فهل كلامهم صحيح أو لا؟ لاحظوا العبارة، ثم إن ظاهر عطف التلف على ظاهر عطف التعذر على التلف في كلام بعضهم كالعلامة عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل دفع الغرامة كالحاصل بعد التلف. لو كان حاصل بعد التلف يضمن سيدنا، لو كانت هذه حصلت بعد التلف لا يضمن، إنما يضمن القيمة يوما تلف، كذلك لو حصلت عند التعذر. فالذي يحصل عند التعذر نفس الذي يحصل عند التلف، فالحاصل بعد التلف لا يضمن، إنما يدفع القيمة يوم التلف، كذلك لو حصل بعد التعذر وقبل دفع البدل أيضا لا يضمن، لكن مقتضى القاعدة ضمانه. لا يقول المصنف مقتضى القاعدة الضمان، ليش؟ نحن نؤمن أن التعذر كالتلف في أصل الضمان لا في تفاصيل وأحكام الضمان، التعذر كالتلف في أصل الضمان، كلاهما يضمن الغرامة، فيجب بدل الحيلولة عند التعذر، وعند التلف يجب بدل العين، ولكن أحكام وتفاصيل ضمان بدل الحيلولة غير أحكام وتفاصيل ضمان التلف. وإذا جئنا لبدل الحيلولة يقال بأن الغاصب قد حال بين، ركز في كلامها، حال بين المالك وملكه وما زالت العين فيه، ما دفع الغرامة، وحيث لم يدفع الغرامة بعده يوم الاثنين، دفع الغرامة ما دفع الغرامة، ما لم يدفع الغرامة العين في عهدته، فضمانها في عهدته، فيضمن الزيادة السوقية الحاصلة من ارتفاع من الزيادة المتصلة والزيادة لأن العين في عهدته وبعد لم تبرأ عهدته، وما دام بعد لم تبرأ عهدته فضمانها على من؟ على الغاصب. وهذا فرق بين ما لو زالت بعد دفع البدل الحيلولة وبين ما لو زالت قبل دفع الحيلولة. في المطلب السابق في الفرع الأول دفع الغرامة ففرغت عهدته من ضمان العين فلا يضمن الزيادة، أما هنا حصلت الزيادة وما زالت العين في عهدته وفي ضمانه فيجب عليه أن يدفع الغرامة لأنه حال بينه وبين المالك وضمان العين في عهدته فيضمن الارتفاع المد المغن في عهدته وضمانه عليه. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح كلامي. ولهذا قال لكن مقتضى القاعدة ضمانه له لأن مع التلف. الآن لأن بيبين الفرق، يقول إحنا نؤمن بأن التعذر والتلف فيه ضمان ولكن تفاصيل الضمان تختلف، فما قد يظهر من كلمات بعضهم قياس التلف التعذر على التلف ليس بصحيح، قياس مع الفارق لأن مع التلف يتعين القيمة ولذا ليس للمالك الامتناع من أخذ القيمة، وخلاف تعذر العين فإن القيمة غير متعينة إنما الحق لمن؟ حق للمالك، فإن جاء المالك وطالب وإن تلف خرجت من العهدة، إن ما طالب ما زالت العين. فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة، وما زال وما دامت في عهدته إذا ضمان الارتفاع عليه ما عليه شيء عليه، ولو تلفت يجب عليه أن يدفع، فلو تلفت كان له قيمتها إما قيمتها على الخلاف من حين التلف أو أعلى القيم أو يوم الغصب على الخلاف. والحاصل أن قبل دفع القيمة يكون العين الموجود في عهدة الضامن فلا عبرة بيوم التعذر، والحكم بكون يوم التعذر يبين الآن شيخ متغافل. يقول إحنا إذا تقصدون أن التعذر نفس التلف يلزم عليكم تغافل، شوف التغافل، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة وإنما يعني المتصل والمنفصل إلى دفع البدل وإن تراخى حتى لو تأخر عن التعذر مما لا يجتمعان ظاهرا. ما يمكن الجمع بين أنكم تقولون أن التعذر بمنزلة يوم التلف ومن جهة أخرى تقولون بأن الأجرة والنماءات لا أقل المنفصلة يضمنها، هذا يعني أن التعذر ليس مثل يوم التلف، لأنه يعني لو كان مثل يوم التلف ما يضمن شيء. واضح شيخنا؟ لو كان التعذر مثل يوم التلف فإنه لا يجب على الشخص أن يضمن بعد التلف إلا قيمتها يوم التلف، والضمان بعد التلف لا أثر له، مع أنه يقول الفقهاء أنه لو صارت هناك أجرة في العين، الأجرة لمن؟ لو هذه غصب دارا أو غصب شاة، سرقت الشاة وكانت لها أجرة، الأجرة لمن؟ يضمنها من الأجرة؟ يضمنها الغاصب. كيف يضمنها الغاصب مع أنها أجرة بعد التعذر والتعذر بمنزلة التلف؟ فيريد ينبه أن مطلب بسيط شيخ الأعضاء أطال أنه مقصودهم يعني المفروض يكون التعذر مثل التلف في أصل الضمان لا في تفاصيل الضمان. نعم، بل مما لا فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثل، مثل ما ذكرنا أنه في باب بل في باب المثلي لو تلف المثلي يجب عليه أن يدفع المثل، فإن تعذر يجب دفع القيمة يوم الأداء. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث إذا ارتفع التعذر، ارتفع التعذر هل يجب على الضامن أن يرد العين أو ما يجب أن يرد العين. المسألة مبنية على المطلب، إن قلنا أن العين دخلت في ملكه فلا يجب الرد، إن قلنا ما دخلت في ملكه وإنما هي غرامة عن السلطنة الفائتة وما زالت العين ملكا إلى المالك الأول، يجب إيصال الملك إلى مالكه. فإذا المسألة مبنية على أن البدل الذي يدفع هل هو بدل عن السلطنة الفائتة أو بدل عن العين. وإذا قال وعلى مبنى المصنف واضح أن العين ما زالت ملكا لمالكها الأول فيجب رد العين إلى مالكها. إذن إذا صارت مؤنة، إذا أكو مؤنة، هل يجب عليه أن يرفع المؤنة؟ إذا غاصب يجب، لأنه اضطرار بسوء الاختيار. المشكلة إذا كان مقبوض بالعقد الفاسد فإن هذا ضرر في حقه، ودليل لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية، فينبغي التفصيل بين المقبوض بالعقد الفاسد وبين الغاصب، إلا أن المصنف ما دخل في التفصيل، كان كل ناظر إلى الغاصب في هالباب. قال ثم إنه لا إشكال في أنه إذا، بس نقرأ عبارة انتهى البحث ما في شيء، ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا وجب ردها إلى مالكها كما صرح به في جامع فورا، لأنه يجب لأنه عدم الإرجاع فورا غصب، وإن كان في إحضارها مؤنة كما كان قبل التعذر لعمومي على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذا وين راح دفع البدل؟ قال ودفع البدل لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، وقلنا هذا البدل عن السلطنة الفائتة لا بدل عن العين. بمعنى ما معنى خروج الغاصب عن الضمان؟ بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك كما قرأنا في الفرع الأول، واستلزم ذلك عدم ضمان المنافع. لو دفع البدل ما يضمن المنافع وياي كما قلنا في الفرع أقرأ بسرعة واضح إن شاء الله المطالب عبارة واضحة. واستلزم ذلك عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي فلا يصح استصحابه إن بفع إشكال. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.